السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، عود حميد، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه المجالس ونجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. جزيتم الجنة جميعا، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودكم وأن يحفظ لكم هذا الصبر والمثابرة على طلب العلم، لا سيما في هذه العلوم التي هي من الأهمية بمكان، فهي بمثابة القاعدة التي ينبني عليها العلم بأسره. اليوم نبتدئ بتخريج الفروع على الأصول، وإن كنت قد تأخرت عليكم، عليكم السلام كاتب، قد تأخرت عليكم فأستميحكم عذرا، لأنه صلاة العصر ما أن صليت العصر وجدت، فهي بعد صلاة العصر مباشرة نبدأ في تخريج الفروع على الأصول. طبعا لابد أن يكون الأمر على السهولة اليسر، لأننا دخلنا بقوتنا الإخوة ممكن تتعب في ذلك، فإن شاء الله يكون الأمر على التيسير. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. طيب، احنا وصلنا في تخريج الفروع على الأصول في القول على مسألة العلة الموجبة، وقفنا إلى مسألة العلة الموجبة لاشتراط العقود، العلة الموجبة لاشتراط العقود. هنا الكلام في هذه المسألة هو على باب التعليل، التفريق بين العلة ومحل العلة. هذه المسألة أصلها في التفريق بين العلة ومحل العلة، وهذا أصلا في خلاف بين الشافعية وبين الأحناف، لذلك تفرع عليه أيضا مسائل خلافية بين الفريقين. وهذا الباب من الأهمية بالمكان. العلة الموجبة لاشتراط القيود المذكورة في الأشياء الأربعة، الأشياء الأربعة المنصوص عليها في الربا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه أصناف أربعة، هذه الأصناف الأربعة لها علة، واختلف العلماء في التعليل في تعليل هذه الأصناف الأربعة، مع أن مع الاتفاق بأنه الجنس مع 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 الطعم أو الجنس مع الكي، في هذه الخلاف بين العلماء في هذا الباب، الجنس مع الطعم أو الجنس مع الكي. فالعلة الموجبة لاشتراط الأربعة أصناف المنصوص عليها، وهناك خلاف أيضا بعض العلماء، بعض العلماء يقولون بأنه لا تعليل في ذلك، العلة في التحريم التحريم، العلة في الأصناف الأربعة أصناف الأربعة، يعني هنا لا تعليل ولا قياس، يقف الأمر في الربا على الأصناف الأربعة، حتى قال بذلك من خواص العقلاء للحنابلة ابن عقيل، لأنه وجد الاضطراب شديد جدا بين العلماء في مسألة العلة وأصل الكلام على العلة. بارك الله فيك يا شيخ داود، فضيلة الشيخ، نفع الله بك الأمة الإسلامية، أحسن الله عليك. أما بالنسبة للشافعية فيرون بأن العلة هنا هي الجنس مع الطعم، الجنس مع الطعم، الطعم هو العلة والجنس هو محل العلة، الطعم هو العلة والجنس هو محل العلة، لذلك يقولون الجنس مع الطعم يقاس عليه مثله. أما أبو حنيفة وجدوا بأن العلة في الكي، أن هذه مكيلة وهي تبع الجنسية، فالجنسية عنده أحد وصايا العلة، فجعل العلة برمتها الجنس والعلة، محل الجنس محل العلة والعلة علة، والشافعية فرقوا بذلك،
لذلك هم يقولون بأن الجنسية أحد أصول العلة، والفرق بين محل العلة والعلة هو أن محل العلة هو ما يؤثر في نفس العلة وقربها، محل العلة هو الذي يؤثر حتى ينضبط بها الحكم، كالإحصان في باب الزنا، الجلد أو الرجم علته الزنا لكن محله الإحصان، يظهر تأثير فلا بد من توفر او وجود محل العله، فان العله الموجبه للرجم او الجلد هي الزنا. قال فجلد كل واحد منهما 100 جلده، لكنه في اقتضاء الرجم يبتدئ محلا الا وهو الاحسان. اذا قلنا في الرجم يبقى لابد من محل العله الا وهو الاحصان، ان كان محصنا رجم والا فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر ببكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد الرجم الى الموت. الاحناف يرون الاحصان احد وصفي العله، وهذا صحيح، الاحصان ليس احد وصفي العله، فان الاحصان مناطب وخصال محموده ومعظمها لا يحصل باختياره كالبلوغ والحريه والعقل، كل هذه شروط للإحصان، والكمال لا يناسب العقوبة فلا يشعر بها أصلا. كما أن نقول تعليق العفق إلا كان يقول إن دخلت الدار فأنت حر، إن قدم زيد فأنت حر، فتعليق العفق إلا ووجود الصفة محل لنفوذ التعليق، يعني قدوم زيد أو دخول الدار هذا محل ليظهر أثر العلة حكما مترتب على ذلك. فالعلة العتق ومحلها هو الدخول الدار. تفرع على ذلك مسائل، من هذه المسائل تفرع على هذا الباب هو أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء فيه، الجنس بانفراده لا يحرم النساء فيه، لا بد من وجود العلة. لذلك قالوا الثوب يجوز في جنسه، الإسلام الثوب في جنسه يجوز، يعني يدخل في تعاقد السلم، يعني يجعل السلم في ثوب بثوب، يقول له مثلا يقول له أثواب قطرية أو أثواب يمنية، كما أن الإنسان كان عليه بردة يمنية مثلا، بثوب بخد، يعني بما هو متفق عليه بالمقدار. فقالوا هنا العقد يصح، الجنس هنا يصح، لأن توفر الجنس دون العلة اللي هو محل العلة لا يحرم النساء، هذا عند الشافعية، وأما عند الأحناف فلا، فهو يحرم النساء. لما؟ لأنه عنده أصالة محل العلة أحد وصايا العلة، محل العلة أحد وصايا العلة. ممكن تظهر يعني الطلبة بأن نقول تمر وماء، يجوز النساء بمسألة التمر والماء، يشتري الماء المسيئة، يشتري التمر المسيئة أو يسكن في التمر بالماء، جاز له ذلك. لما؟ لأنه الجنس نفسه ليس علة لكنه محل للعلة، وهذا قد ورد أن سلم قد رهن درعه على أواثق من شعير لأهل بيته ومات على ذلك بأبي هو وأمي. هذه المسألة مترتبة على ذلك. أما الأحناف فقالوا لا يجوز ذلك، لأن عندهم محل العلة هو أحد وصفي العلة. المسألة الثانية مسألة تخصيص الحكم بصفة، وهذه المسألة هي مسألة مفهوم مخالفة في حقيقتها، هي مسألة مفهوم مخالفة، وتعلمون بأن الظاهرية والأحناف لا يقولون بمفهوم مخالفة، الأحناف لا يقولون بمفهوم مخالفة، ليس حجة عندهم مفهوم المخالفة. يعني هذه المسألة أصالة الأصل فيها مسألة تخصيص حكم بصفة، فهذا على إيش؟ على مفهوم المخالفة، والأحناف لا يقولون به. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الله جل وعلا: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وربائبكم التي في حجوركم، ورد عن ابن أبي طالب: قال الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت الحج. طبعا هذا خطأ لأنه مخالف الإجماع، لكن أنا أقصد أقول بأنه هنا يرى بأن التخصيص بالصفة إذا ألغيناه كيف نلغيه وهو مطلوب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا لا يمكن أن يكون لغوا بحال من الأحوال، له اعتبارات. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، لم يقل في الغنم زكاة إطلاقا، فلما يخصص ويقيد بالصفة إذا هذا مطلوب. فللنبي صلى الله عليه وسلم هنا مأرب في هذا الباب في التخصيص، قال في سائمة الغنم، يبقى إذا معنى ذلك في السائمة الزكاة، وفي غيرها المعلوفة ليس فيها زكاة، في السائمة الزكاة، لكن في المعلوفة ليس فيها زكاة، لأن هذا يجعلني أفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقيد أو يخصص بصفة إلا لمعنى. أما الأحناف فقالوا لا، يرون بأن ذكر الصفة تجري مجرى العلم، إذ المقصود من الصفة الإبانة عن الموصوف والتمييز بينه وبين غيره، يعني هم يرون أن هذا مسكوت عنه، والصفة ذكر الصفة فقط للمباينة بينه وبين هذا الصنف وغيره، وهذا خطأ بين، لا سيما أنه قد ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بذلك، وبيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيد بالصفة لابد من الدوران معه حيث دار والعمل بذلك، كما قال عمر بن الخطاب في قول الله جل وعلا: وإذا درستم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: يا رسول الله، ما لنا قد أمنا ونحن على القصر أيضا، يعني ما انتفى الحكم، ولكن انتفت العلة ولم ينتفى الحكم، فكأنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه ولم يقره على الحكم النهائي، يعني هو كأنه قال فهمت خطأ، هذا من باب الإبانة؟ لا، هو من باب التقييد حقا، عندما يقول إن خفتم، فليس من باب الإيمان على ما يقول الأحناف، بل إحنا هذا تقييد، لذلك عمر رضي الله عنه فهم التقييد، فلما قال عمر بن الخطاب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بالنا قد أمنا ونحن ما زلنا على القصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم. صدقة تصدق الله بها عليكم، عليكم السلام كاسم، فهذه صدقة من الله جل وعلا، ففهمك صحيح ولكنها صدقة. وأيضا كما قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. أو العكس: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: فقلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذه من الصحابة دلالة واضحة جدا على أنها معتمدة ومعتبرة. أما الأحناف فخالفوا ذلك وقالوا: ما هي إلا مجرد إبانة للتفريق بين المسكوت عنه وبين المنطوق. يتفرع على ذلك مسائل، أما المسألة الأولى في هذه الأبواب، اللهم أمين اللهم أمين، بأن زيد لو باع نخلا قبل أن تؤبر، تعرفون التأبير التوقيح، زيد لو باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع، إن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، وإن باعها قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري، تنزل تحت عموم البيع. فهنا الشافعية يفرقون بين قبل البيع وبعد البيع من أجل التقييد بالصفة، لأن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم متفق عليه: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. قال: من باع، من باع نخلة أو نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والمعنى هنا من باع من باع نخلا بعد أن تؤبر، إذن هذا منطوق موصوف بوصف مقيد بعد التأبير، إذن قبل التأبير الحكم يختلف. يبقى من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط البائع. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هنا قال الشافعية البيع بيع بيع النخل قبل التأبير فالثمرة قبل التأبير فالثمرة للبائع، وهذا هو الأصل. وإن باع بعد التأبير قالوا الثمرة للبائع إلا نشاط المشتري، والتفريق جاء هذا التفريق بالوصف المقيد. وأما الأحناف فسووا بينهما، سووا بينهما، قالوا لأن التخصيص أحد القسمين، التخصيص أحد القسمين في سكوت عن القسم الآخر لا يعطيه حكما، يقول هذا مسكوت عنه حتى يأتي الحكم، يعني المفهوم عنده غير معتبر، يقول هذا المفهوم مسكوت عنه، والمسكوت عنه يحتاج إلى نطق في الحكم. والحق هذا أمر جلل، كيف هو رجل صاحب قياس صاحب نظر، هذا المفهوم من ضمن المعنى، من ضمن التدبر، ينزل تحت عموم قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك يقول من باع نخلا بعد التأبير أو قبل التأبير فهو للمشتري، هذا هو الأصل. هذا هو الأصل، إلا أن اشترط المبتاع هذا أمر آخر. واختلفوا أيضا وتفرع على ذلك مسائل أخرى، واختلفوا أيضا في الذي لا يجد مالا يتزوج به الحرة، أو كان واجدا للمال الذي يتزوج به الحرة، هل يجوز له أن يتزوج أم لا؟ هذا الحكم مترتب على هذا الاختلاف. الوصف مقيد هنا يعتبر المسكوت عنه له حكم ملتق به أم لا، يعني مفهوم المخالفة حجة أم لا. قال الله جل في علاه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هنا نرى وصفا مقيدا، قال من لم يستطع منكم طولا، إذا المفهوم من استطاع طولا لا يجوز له الزواج من الأمة، من استطاع طولا لا يجوز له الزواج من الأمة، فكان بمثابة الشرط، وهذا عند الأحناف أي عند الشافعية. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. عليكم السلام وبركاته. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذن لا يتزوج ملك اليمين، لا يتزوجها بعقد ومهر إلا إذا استقر الشرط، كان لم يتمكن من طول من الطول من الغنى في الزواج من الحر. عليكم السلام وبركاته. والأحناف قالوا بل له أن يتزوج الأمة في كل أحواله سواء ملك الطول أم لا، وهذا مخالف لظاهر الدليل مع مفهوم المخالفة. ومن لم يستطع منكم طولا فإن استطاع طولا فلا نكاح، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فكأنها كالشرط، فلا يصح عقد النكاح إلا أن تقر هذا الشرط، أن لا تكون أن تكون النكاح من الأمة، أن يكون الرجل على فقر لا يستطيع القيام بنفسه ولا بغيره. وينسحب الحكم على الأمة الكتابية. اعتذر. اما الاحناف ينسحب الحكم طبعا عند الشافعيه ان الامه كتابيه اذا توفر الشرط وجب جاز له الزواج منها. واما الاحناف فقالوا الزواج منها جائز في كل الاحوال. ومن المسائل التي تفرعت على هذا الاختلاف الذي هو التأصيل على الوصف المقيد مسألة المبتوتة والنفقة عليها. المرأة المبتوتة تعرفون من المبتوتة التي بت طلاقها انتهت العدة أو طلقها ثلاثة فما ندينه بينونة كبرى. فهذه لا نفقة لها. إلا في حالة واحدة قيدها الله في الكتاب. حين قال الله جل في علاه: وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. فهذا وصف مقيد. يعني إن كنا حوامل وجب لهن النفقة. طب إن كنا حوائل، امرأة حائل ليست حاملا، فلا نفقت عليها. وأبو حنيفة لأنه لا يأخذ بالوصف المقيد قال لها النفقة والسكنى حاملا كانت أو حائلا، لعموم قول الله تعالى أنفقوا عليهن، ولعموم قول لا تخرجن من بيوتهن. والحق أن التقييد موجود ووارد. وإن كنا أولات حمل، فهنا وصف مقيد، الحمل استدعى النفقة، وعدم وجود الحمل يستدعي عدم النفقة. لا يستدعي النفقة. لذلك افتراق بين الحائل وبين الحامل، وهم أسعد الناس بالأدلة في ذلك. من هذه المسائل أيضا مسألة الجزية من أهل الكتاب، وهذه مسألة أصله الله تعالى في كتابه حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون. قال: من الذين أوتوا الكتاب، وهذا وصف مقيد. هذا وصف مقيد. قال: أوتوا الكتاب. إذن الجزية لا تضرب على إلا أهل الكتاب. مفهوم مخالفة: إن لم يكونوا من أهل الكتاب فلا جزية، بل القتال، بل الإسلام أو الموت. وإن كان الإمام مالك قال بذلك وقال بالعموم، لكن الدليل ظاهر أمامنا الآن في مسألة التخصيص بالصفة في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون. هذا هو تخصيص الحكم بصفة. لو سألتكم وعدنا للمسألة وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم، هل يجوز التزوج من الربيبة وإن كانت ليست في الحج؟ هل يجوز التزوج من الربيبة إن لم تكن في الحج؟ هذا سؤال موجه لكم. طبقوا القاعدة هنا في التخصيص بالوصف، هل هو وارد هنا أم غير وارد في هذا الباب؟ عليكم السلام وكاتل هشام، أين أنت؟ حفظك رب يوسع عليك أمرك. أنا أريد التفصيل يا باشمهندس. دع لهم. سبحان الله، نعم جزيت الجنة، نعم. طيب ائتوني بالمسألة برمتها، ائتوني بالخلاف، صح كده؟ ائتوني بالحكم الأول، قولوا الحكم يجوز، الحكم لا يجوز، وفصلوا بعدها. نعم. ايه الإجابة؟ التسليم الوسطية بعد تخريج الفروع وبعدين التفسير. ليه؟ أريد الإجابات الأول. هذا القيد أغلبية التواصل. نعم هذا صحيح، قلنا ذلك. الحكم لا يجوز، ممتاز، لا يجوز، لا يجوز نص الآية صفة كاشفة على الغالب، إجابة سديدة، لا يجوز. يمنى فقط التي قالت يجب أن تكون في الحج، مع ذلك عندها يجوز، يعني عندك يجوز الزواج منها إن كانت ليست في الحج، صحيح؟ لا تتأخر. وتأكيد الوصف معناه أنه وصف أغلبي. نعم ممتاز. كنت يعني أتمنى أن يعرض أحد منكم الخلاف. الخلاف هنا أن علي بن أبي طالب قال بجواز، ورد عن عمر حتى فانه قال بجواز الزواج من الربيبه ان لم تكن في الحج، خلاف ورد عند الصحابه. علي بن ابي طالب قال بذلك، بل ونسب هذا لعمر بن الخطاب لانه قال بجواز الزواج من الربيبه ان لم تكن بالحج، قال بجواز الزواج من الربيبه لم تكن في الحج. واستدلوا بالآية وربائكم اللاتي في حجوركم. والصحيح أن هذا الوصف وصف كاشف، هذه صفة كاشفة وليست مقيدة، هذه صفة كاشفة وليست مقيدة. حريص قال ورد عن الأفضل، ده صحيح. وفاصل الخطاب في الأمر، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال تصريحا لأم حبيبة: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، بناتكن ولا أخواتكن. وهذه دلالة واضحة جدا على لفظ العموم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعرضن علي بناتكن على العموم، سواء كنا ربيبات في الحج أم لا، سواء كنا ربيبات في الحج أم لا. فيكون هنا المسألة مسألة الزواج من الربيبة التي ليست في الحج أنها محرمة والتحريم أبدي، أنها محرمة والتحريم أبدي. لما تستأذنون؟ فيكون في قوله لنا تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا عند علمائنا بأنه وصف كاشف، والصفة الكاشفة لا تقيد، الصفة الكاشفة لا تقيد. نعم، ولما تخرج ولما؟ إذن هذه المسألة الثانية التي نتكلم فيها في تخريج الفروع على الأصول، ونختم المسألة الثالثة حتى أيضا يعني لا ندخل هجوما على المسائل المهمة. حفظكم رب ويسر عليكم أمركم، أرجو الله يطول ذلك ولا تتغيب عن الدرس. نعم، المسألة الثالثة نختم بها حتى لا نكون قد شققنا عليهم، لا سيما مسائل الربا وغيرها. التصرفات الحسية، هنا بعدما أنا يعني نقرأ ما قال المصنف نجد أن المسألة بأكلها تدور على مسألة الفاسد والباطل، ومسألة مطلق النهي يقتضي الفساد، وهنا النهي إن كان عن ذات الشيء ينصب عليه أو على وصف ملازم للشيء أو وصف خارج عن الملازمة. فزعم أبو حنيفة أو أصحاب أبي حنيفة زعموا أن التصرفات الحسية تنقسم إلى صحيحة مشروعة وباطلة ممنوعة وفاسدة مشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها. هذا كلام عند الأحناف، أنه قسمها إلى ثلاث: صحيحة مشروعة وهي المتفق عليها بين العلماء، باطلة ممنوعة المتفق عليها بين العلماء وهي مسألة ما كان باطلا بالدليل القطعي ممنوعا بالدليل القطعي، وفاسد مشروع بأصله ممنوع بوصفه. هذا كما قلنا بيع الدرهم بالدرهمين، عنده مشروع بأصله، أصل البيع مشروع، فاسد بوصفه. هنا لما يكون ممنوع بوصفه فإنه يكون فاسدا إن شاء الله، يكون فاسدا ولا يبطل العقد عندهم. والحق بعض العلماء يرى بأن هذا الاختلاف اختلاف لفظي، يرى بأن هذا الاختلاف اختلاف لفظي، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، هذا اختلاف معنوي، لأنه ترتب عليه اختلاف في الأحكام، يترتب عليه اختلاف في الأحكام. ومثل لذلك في الممنوع شرعا او الباطل شرعا، الباطل باتفاق، مثل ما كان الاختلاف او قل مثل ما كان النهي عن ذات الشيء او ركن في الشيء او شرط فيه اللي هو الوصف الملازم، يعني كبيع الحر اصله حرام، والبيت محرم لذاتها، والدم محرم لذاته، وهذا ثمرته انه لا يصح العقد ولا يترتب عليه اثار. ومعنى لا يصح العقد ان بيع الدم حرام، نهى عن ثمن الدم، طب قلنا حرام بطل العقد، نعم يبطل العقد، فلا يمتلك الذي باع الدم المال فيرد عليه المال، وان كان الدم حاضرا يرد عليه الدم. فيكون هنا الحكم بطلان المعاملة مع بطلان العقد، لا سريان له، وكبيع الخنزير وبيع الخمر، وهذا محرم لذاته فيبطل العقد به، فلا يمتلك هذا الخمر ولا يمتلك الثاني المال، وكذلك الميتة. إذا الخلاف، وهذا متفق عليه فيما كان محرما لذاته أو مباحا لذاته، فالاختلاف هنا في مسألة الفاسد مشروع، هي فاسدة مشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها، والمعنى بأنه المحرم لذاته والمحرم لوصف ملازم لذاته هذا باتفاق يبطل العقد ولا يترتب عليه آثار. عليكم السلام وبركاته. الصوت أعتقد فيه صوت. أما لبس الحرير في الصلاة وفي غير الصلاة فالمرء ممنوع منه، وقام فصلى بثوب حرير، فهذا لا تبطل صلاته بذلك مع حرمة لبس الحرير، لأن هذا وصف غير ملازم ولا هو بذات الشيء، وهذا باتفاق أيضا. ما الخلاف؟ الخلاف في الوصف الملازم للذات، هل يبطل به العقد أم لا؟ مثله مثل هذه العقود الربوية، إن هو يقول لك مثلا اشتري ما شئت ولك مدة تضع فيها المال 3 أشهر، فإن تجاوزت هذه المدة ضاعفنا عليك ضريبة التأخير، أو قل ما يسمونه قهوة، المهم أن يكون فيه زيادة. فيكون العقد الأصل، أصل العقد في القرض، أصل العقد أصل صحيح، العقد صحيح، لكن الوصف الملازم هنا بأنه جعل عليه مالا إذا تأخر وقع في القرض الذي جرى النفس، فيكون الشرط شرط ربوي. الخلاف هنا في هذه المسألة، الأحناف يقولون العقد صح، وما حدث من خلل لو تفادى المرء الشرط الربوي. العقد صح لو استطاع المرء المكلف أن يتفادى الشرط الربوي. أما الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا الشرط الربوي، لأن الشرط وصف لازم للذات، الشرط الربوي يرجع على العقد بالبطلان. الشرط الربوي يرجع على العقد بالبطلان. وعلى ذلك يترتب مسائل. باع زيد قماشا بالملامسة، أو باع له سيارة ببيع الحصاد، أو قل باع له سرعة على أجل غير معلوم، فهذا بيع لا يصح. لما؟ قلنا للغرر، للجهالة، جهل الأجل. كذلك لو باع خمرا لمن عنبا لمن يعتصره خمرا، واشترط عليه ذلك، فكل بيع أو قل في عقود النكاح، نكح على امرأة بلا ولي ولا شهود، قالت زوجتك نفسي، قال قبلت، أو قل مع وجود الشهود، فهذه كلها العقود هذه عند الشافعية تبطل، لأن كل هذه الأوصاف أوصاف لازمة للذات، فتبطل أصل القعود العقود، تبطل أصل العقود بما فيها من الشروط الفاسدة، بما فيها من اختلال الركن أو الشرط. وعند الأحناف في هذه الدول لا تبطل، فعندهم إذا زوجت المرأة نفسها من غير إذن وليها فالعقد صحيح، ويكون على إذن الولي، فإن أذن صح العقد، على أن قول الأحناف أيضا يرون بأن عقد النكاح يصح مطلقا، لكن إن قالوا بأنه يفسد بعدم وجود الولي قالوا الفساد يزال بإذن الولي، وأصرح من ذلك وأوضح نكاح الشغار. قال زيد لعمر: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، فتزودا. فعند الشافعية العقد باطل، نهى أن نستمع عن الشغار وعن ذات النكاح. لكن في التعليل قال ابن عمر أن المسألة على أنها نكاح بلا مهر مسمى بينهم. فهو عقد فاسد عند الأحناف، باطل عند الشافعية. والفاسد والباطل عند الشافعية واحد، لا تترتب عليه الآثار. أما الأحناف قالوا: ونكاح الشغار فاسد. وجملة القول في هذا الباب أن الفاسد عندهم قد يصحح، المعنى أنه في أصله مشروع وبوصفه فاسد، فإزالة صفة الفساد يبقى الأمر على التخطير وهي صحة الأصل، إذ الأصل في عقود النكاح الصحة. فانكحوا ما طاب لكم. وفسد بوصف ملازم وهو الشغار، عدم تسمية المهر. قال: فإن تم المهر صح العقد، فإن تم المهر صح العقد. كذلك المكره، بيع المكره عند الشافعية، وإن توفرت شروط وأركان لكن هناك منع وهو الإكراه. كما قال انسان من الجح ولا اعتاق ولا طلاق في اغلاق، ورفع ما يتفطر الزيان والسكريه عليه. فبيع المكره عند الشافعيه يبطل، العقد باطل. وعند الاحناف العقد صحيح. وكذلك الأجير إذا استأجر مكرها قالوا صح. فكل عقد، جملة القول في ذلك، كل عقد أصله مشروع ففسد بشرط أو وصف ملازم، فإزالة الفاسد تجعله ينزل على الأصل.
ليس لا هو السيم مفتوح.
فالعقد إن كان صحيحا في أصله وفي الوصف فيه ما فيه من المخالفة، قالوا إزالة الوصف تبقيه على الأصل فيبقى عقدا صحيحا. هكذا الخلاف في التأصيل بين الشافعية وبين الأحناف. والراجح بذلك هو ما قاله الشافعية، لأن النهي عن الذات متفق عليه. فإن كان الوصف ملازما للذات فلا فرق بينه وبين الذات، إن كان شرطا أو ركما. أما الأحناف يقولون: ما دام النهي لم ينصب على الذات ولو كان في وصف ملازم للذات، فإنه بمثابة العلة إذا انتفى انتفى الحكم، إذا زال الفساد بقي على الأصل وهو أصل المشروعية، كالنكاح بغير ولي، كنكاح الشغار، أيضا في هذا الباب نكاح بنية الطلاق، وإن كان نكاح بنية الطلاق لما الأربعة اتفق على جوازه. لكنهم يقولون: أيما فساد طرأ على الأصل فإن بإزالة الفساد يبقيه على الأصل، يبقيه على الأصل. هذا بالنسبة للكلام على الاختلاف بين الشافعية وبين الأحناف. ومن ذلك إذا سافر عاصيا، إذا سافر المرء من بلد إلى أخرى مسافة قصر عاصيا، فالشافعية يقولون: لا يترخص، فهو تشطر لقوله غير باغ ولا عادل. والأحناف قالوا بل يصح، إذ الأصل مشروع وإن كان الوصف فيه ما فيه من الفساد، فإن فساد الفرع لا يرجع على الأصل بالبطلان. هذا التأصيل العام عند الأحناف، فساد الفرع لا يرجع على الأصل بالبطلان عندهم في كل الأحوال. ولذلك هم يقولون إزالة الفرع تبقي الأصل على ما هو عليه وهو الصح. لذلك يقولون النكاح غير الولي تصحيحه أن يأذن الولي، نكاح الشراء الشغار تصحيحه أن يعطيها المهر ويعطي الأخت المهر. والصحيح الراجح في ذلك، وهذا حسم المادة وسد الذريعة، وإلا فهو ينجلي أساس، ينجلي أيضا في اتفاق إن الحق أن النزاع بينهم أو الخلاف في قليل ليس في كثير، لأنهم يتفقون بأن القطع وأن النهي عن الذات يبطل ويترتب عليه الآثار، ويتفقون أنه لو كان الوصف غير ملازم للذات بأنه لا يبطل الأصل كالصلاة في ثوب الحرير، هو آثم في كل أحواله، لكن هذا وصف خارج عن الذات. لابس الحرير يأثم داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فلو صلى بلبس بزي الحرير لا تبطل الصلاة. فإذا ضيقت دائرة الاختلاف بين الشافعية والأحناف، ضيقت في مسألة واحدة، والوصف الملازم في الشرط أو الركن، الوصف الملازم للذات في الوصف في الشرط أو الركن. قالوا إلغاء هذا الوصف الملازم يبقي الحكم على الأصل، ونحن قلنا إذا انصب على الذات فهو ينصب تبعا على الوصف الملازم للذات وأيضا الشرط أو الركن، لأنها بمثابة إيش؟ مثابة الجزء من الكل، وإذا نزل الحكم على الكل ينزل على جميع أفراده، ينزل على جميع أفراده. نقف عند هذا ولا نطيل حتى يعني حتى لا نرهق الإخوة والأخوات، لأنه ما زلنا هذه بداية أول المحاضرة في تخريج الفروع على الأصول. لو في أسئلة اتفضلوا. تعجن فيها سيرة نشوف السيرة أقص حتى تأتي هناك أعتقد ظهر عندنا سؤال.
تقول حتى إذا كانت المرأة بالغة لا يلزم ولا يوجد الولي يفسد العقد.
يفسد العقد حتى لو كانت المرأة بلغت 60 و70 لا تزوج نفسها. قال والنص في ذلك قول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
هل قول الأحناف صحيح؟
قال أبو هريرة: كنا نعود المرأة تزوج نفسها بغير إذن وليها لأنها زانية. نعم.
يقول هل قول الأحناف وجيه؟
لا هو وجاهة لكنه ضعيف. تفضلوا وإياكم جزاكم الله خير، نفع الله بكم، بارك فيكم، احسن اليكم، يسر الله عليكم امركم. هناك اخونا محمد يقول دخل اختبار ولم يجد العلامات، يبقى خطا من وين؟ هناك صفحه عند الجامعه ولا محمد باء؟ لا لسه. طب ليش تاخرت؟ ما صح، ليش تاخرت؟ ليش ما وضعتها؟ طيب ان شاء الله نضعها على حضرتك. حاضر. نعم اجبت يا اختي زهره، اختي الفاضله، اجبت وقلت ان الكح يكون باطل، ما يصح. عليكم السلام ورحمه الله، استاذ اشرف بارك الله فيك. كيف الصوت الان؟ انزل